بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. في البداية لازم أعتذر لحضراتكم عن الأسبوعين السابقين لأن أنا كنت في السفر خارج البلاد. الحمد لله كانت رحلة موفقة من فضل الله. النهاردة موضوع الحلقة موضوع مهم، موضوع ماس بالسب والقسر. في الآونة الأخيرة تم إسناد وقائع كثيرة لناس بصورة مغايرة للحقيقة، وتم تبادل السباب واللعن فيما بينهم على برامج توك شو في الانترنت في الفيسبوك. لازم نناقش جريمة السب والقصف كجريمة تؤدي إلى إيذاء من يسمع هذا السب والقصف، ثم إنها جريمة تؤذي الشخص الذي يتم سبه والذي يتم إلقاء وإسناد التهم الجزافية عليه. النهاردة معنا أستاذنا الأستاذ الزميل أستاذ محمد علي المحامي بالنقض والإدارية العليا. منورنا يا أستاذنا.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. نتكلم على طول على معنى السب ومعنى القصف.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السب هو إسناد، كتعريف دقيق، إسناد واقع معينة إلى أحد من الناس لو ثبتت بعينها إليه لتسببت في احتقاره في مجتمعه. أما القصف هو الألفاظ نابية.
هو القصف والإسناد، هو القصف والإسناد، والسب هو القصف هو إسناد وقع معينة على شخص ما.
تمام.
حضرتك بس أنت عشان اتفضل.
تمام. أما الألفاظ النابية الماسة بالشرف وعلى ملأ من الناس هو ده بقى القصف.
تمام.
ده كتعريف.
تمام. أركان الجريمة.
أركان الجريمة معليكم عشان السادة المشاهدين يبقوا على خلفية تامة. أي أركان جريمة بالنسبة للسب والقصف بتتكون من ركنين. الركن الأول اللي هو الركن المادي، الركن الثاني المعنوي. هندي للسادة المشاهدين إجمالا سريع، ولو هنخش في تفاصيل ما فيش مشكلة. الركن المادي زي ما قلنا في البداية بالنسبة للسب إسناد وقع بعينه. هنا والقصف هنا الوقع لما تسند بعينها إلى الشخص وتثبت هتسبب تحقيره بالمجتمع، وهنا إزاء كامل لهذا الشخص. بالنسبة لهم عادة بترفع الدعوة بسب وقصف، هي ما بتفنطش، لأن هناك بعض المواد بتشمل الاثنين، ويجوز أن كل مادة بداية أنها تقع على كل وقع بعينها وفي الآخر تجمل كل الوقائع.
يعني القصف زي ما حضرتك التعريف اللي حضرتك قلته، القصف هو إسناد وقعة معينة إلى شخص ما لو صحت لأدت احتقاره عند أهلي وذوي. أما السب هو نوع من أنواع التلاسن
أو الألفاظ
اللفظي لشخص ما بغرض العيب في شخصه، بقصد التحقير منه، بغض النظر عن انها نسبت لي واقع معينه ولا لا. نوضح للساده المشاهدين ان القصف يعني نقول لواحد الراجل ده سرق قبل كده حاجه، فاحنا بننسب له واقعه ماديه او بنسند ليه واقعه معينه انه كان فيما قبل سارق، سرق حاجه بعينها، سرق بنك، سرق مكتب، سرق شركه، سرق عربيه. اما السب فبنقول عليه مثلا هذا الشخص مش محترم.
تمام.
يبقى دي السبب، يعني ده الفرق بينهم، ان احنا في القصف بنسند وقع معين.
هنوضحها اكتر للساده المشاهدين. الفرق بينهم فرق، ده لفظي وده فعل.
صحيح.
ده فعل فعله. اما الثاني لفظ قيل باللسان.
صحيح. احنا زي ما قلنا حضرتك اركان الجريمه ركن مادي وركن معنوي.
تمام.
اتفضل.
هنا اذا تكتمل الجريمه باكتمال اركانها مادي ومعنوي. إذا اكتملت الجريمة يحق للشخص هنا التحرك لرفع الدعوة. وهنا دي المشكلة اللي بيقع فيها، نحب نوضحها للسادة المشاهدين الجميع. نظرا لأن هناك بلاغات كتيرة جدا بتحفظ.
لا قبل ما ندخل لتحليك، يعني أركانها هو يعني زي ما حضرتك أركانها زي ما قلنا مادي ومعنوي، أركانها هو الإسناد أو التلاسن اللفظي.
تمام.
الركن المعنوي قصد الإساءة، يعني هي دي اللي حضرتك
الركن المعنوي قصد الإساءة والنيل من سمعته في
بالزبط.
مجتمعه
بالزبط.
وده بيسبب له ضرر، بقى هنا الضرر المادي اللي بنقول عليه بيطلب بناء عليه المجني عليه تعويض مادي كبير لأنه حسب شخصيته
بالزبط.
إذا نالت منه كشخصية عامة في المجتمع ده بيؤدي لإساءة، إساءة شديدة جدا.
بالظبط. وطرق العلنية يعني إزاي نقدر نجد
هنا بقى طرق العلنية اختلفت حسب اختلاف جريمة السب والقصف.
صحيح.
جريمة السب والقصف في علنية على مرأة ومسمع من الجيران أو شهود أثناء حضورهم، وطرق علنية على مرأة ومسمع الوسائل المسموعة والمرئية. بالنسبة للشق الأولاني وهو على مرأة ومسمع مجموعة من الناس أو على ملأ من الناس، دي بتبقى واقعة ثابتة بشهادة الشهود، مش محتاجة كلام، بياخد الشهود معاه، قدم شكوته، كتب قدمها. دي هنتطرق ليها في كيفية تقديم وبداية قانون الإجراءات في رفع دعوة السب والقصف، هل هي مباشرة ولا غير مباشرة، دي هنلحقها جانبا دلوقتي عشان ما نخش في تفاصيلها. أما بالنسبة لاتخاذ الإجراءات فولها الشخص لما تقع عليه هذه الجريمة، يجب ان هو الاول يتحرك ازاي، يتثبت امام الملأ، هنا على طول ياخد شهوده يعني وهيبتدي يتحرك.
انا قصدي العلنية اللي هي كيفية انتقال الواقع الى مسامع الاخرين. مسامع الاخرين دي ممكن تكون العلنية حضرتك بوسائل اعلامية، وسائل انترنت، وسائل فيسبوك، وسائل مسموعة راديو، وسائل اذاعة. يعني انا عايز الاركان، الوسائل اللي هي مجرد ورقة يتم تداولها في اوراق المحضرين. لو دعوة تم رفعها مثلا مني على حضرتك وقلت فيها عبارات شائنة،
تمام،
مجرد تداولها، وده حكم نقض، مجرد تداولها في اوراق المحضرين وفي اروقه المحكمه،
توفرت
بشانها جريمه السب او جريمه القصف.
تمام،
صح كده؟ اتفضل.
تمام. هنا بعد توفر دول على طول يحق له اخذ، لو على ورقه بياخد صوره رسميه وتبقى دي سنده الاصل في العلنيه. طيب لو ما فيش ورقه على وسائل البصريه مثلا، على الشاشه، على فيسبوك، على اي وسيله، لابد انه ياخذ نسخه من السي دي من الحلقه ويبتدي يتحرك بيها، لان دي اساس العلنيه. انما غير كده ما تتوافرش فيها شروط العلنيه جميع الوسائل.
طيب انا عشان برضو يعني الحاجات القانونيه من يعني ما نعملش بيها ربكه للمشاهد، انا عايز حضرتك تقول لي انا راجل حصل في شاني واقعه سب او واقعه قصف، اتحرك ازاي؟ يعني ازاي احرك الدعوه؟ الاجراءات اللي اعملها ازاي؟
هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية على أي واحد صدر ضده سب أو قصف، حسب نص المادة 3 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن هو يتقدم بشكوى شفوية أو كتابية. في ودي أنا لابد أن احنا نتطرقها تفصيلا، شفوية أو كتابية لوكيل النائب العام أو وكيل النيابة أو مدير النيابة أو مأمور الضبط القضائي، حسب نص المادة 274 277 279 دي مجمل، و303 و302 دي مجمل جرائم السب والقصف، شاملة فيها بقى العلانية المادة 171 306 مكرر 308 307 و306 أصلي. دي شامله كل جرائم السب والقصف.
التحريك الدعوه زي حضرتك، يعني التحريك الدعوه زي
على المجني عليه ان يتوجه الى النائب العام ويتقدم كتابه بشكوى رسميه او من ينوب عنه،
صحيح،
بتوكيل خاص. هنا دي من الدعاوي اللي اشترط فيها القانون، لو هيتوجه وكيله لابد ان يكون في بدايه توكيل خاص لاحق على ارتكاب الجريمه اللي هي جريمه السب والقصف،
لانه هو توكيل خاص لا للواقعه دي بعينها.
بالظبط،
يبقى توكيل
طبيعي هيبقى صادر بعد ارتكاب الجريمه.
صحيح.
او بعد حدوث الواقعه. ده تفصيلا. يبقى هيتوجه، عشان الساده المشاهدين يبقوا عندهم درايه كامله، هيتوجه الى النيابه لتقديم شكوى كتابيه بالواقعه كامله،
ويفند فيها بقى الواقعه وما ارتقاه من السب او القصف، وتحقق اركانه، وتحقق الالفاظ المؤديه للسب او القصف، والدليل على وقوع الواقعه، والدليل على تحقق العلانيه،
تمام،
ويفرد لهذا بلاغا على عريضه امام مكتب السيد النائب العام.
وهنوضح للساده المشاهدين هي تجوز ان هي في صيغه دعوه مباشره، بس مع اختصار يعني دعوه في صيغتها ويقدمها بشخصه الى مكتب النائب العام. دي اول خطوه لتحريك الدعوه الجنائيه. دي شرط اساسي. لا،
ثم تنظر النيابه العامه،
بتنظر النيابه
في الواقعة،
بتستمر، بتبدا النيابه في الواقعه بتبتدي تحقق فيها. لو كانت علنيه بالفاظ على مرأة ومسمع من الناس، هنا لازم يجيب الشهود دول، هتطلب سماع أقوال الشهود وهتتحقق من الواقع.
طيب لو في خلال الإعلام
ده بقى يعني بصراحة احنا في الفترة الأخيرة تطرقنا لحاجات غريبة الشكل بتظهر في الإعلام في المدة القصيرة اللي مضت، والبلد الآن بتمر بمرحلة حرجة ويكاد الإعلام هو اللي بيفجر كل ده. أنا بأفاجأ أن بيظهر على الإعلام، أنا مش عاوز أقول أن ناس عن على غير دراية بالقانون وعلى غير دراية بأحوال البلد أنه ممكن يقول بعض الألفاظ والسادة المشاهدين ليسوا على درجة علمية واحدة، في المثقف في المتوسط في الأمي مع اعتذار لهم، يعني ده وضع طبيعي. هنا احنا لابد ان احنا ننتقي في الإعلام بتاعنا، ننتقي
الشخص اللي يظهر يعني
طبعا والألفاظ معليك استاذ محمد، انا بأفاجأ ان اللفظ ممكن ياخده واحد مش هيفسره على طول، ممكن ينفذه يسبب كارثة. الحاجة الغريبة جدا اليومين اللي فات دول، انا ذهلت واحنا بصدد منبر قناة الرحمة، هذا المنبر الكريم، وفي مع معاليكم في الحلقة دي بالذات، واخص موقف غريب الشكل في من فترة وجيزة. يعني انا بصراحة ذهلت،
احنا عندنا سب وقسم، عندنا شيء في قناه رحمه،
انا واخد بالي، انا ذهلت اني على مرأة ومسمع وفي قناه، مش عارف ان لو معليك اجازتي لي اذكرها.
اتفضل اتفضل.
قناه البصيره الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، انا بصراحه يعني من هذا المنبر الكريم بوجه له الدعوه بالرحمه حسب مسمى قناتكم الفاضله، بوجه له الدعوه بانه يعني اخي، بقول له انا اني احبك في الله، ولا ما يعني عاوز اوجهها له صراحه كده، ليه الهجوم على العلماء في هذا التوقيت والبلد مش مستاهله.
طيب احنا من غير ما نقول اسامي ومن غير ما نقول قنوات، انا عايز حضرتك لو في حاجه تقولها في اجازه، عشان انا يعني ايه،
والله هو انا في موقف غريب الشكل عندما نظرت وشاهدت حلقه مع الدكتور عبد الرازق مع شخص المهندس عبد الغفار سرور.
طب هنقف عند كده بس نسمع استاذ نصر ونرجع لحضرتك تاني. استاذ نصر السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، اتفضل.
ايوه يا استاذ،
كان
في سؤال بس
مش فاهم.
بيقول في سؤال.
اتفضل.
انا كنت في شغل يعني ناظر في مدرسه.
اتفضل يا فندم.
وبعدين لا اتفضل معاك، بس كنت يعني اتأثرت على واحد كده وكان ظهرت عليه مخالفات، فكتبت فيه شكوى اتحولت للنيابه اتحقق فيها. فعمل شكوى بدون اي سند وبدون اي حاجه، وكتب فيها حاجات فيها سب وقذف فيا. وزينها ب 13 توقيع وعامل وعامله بالمدرسه. اتحولت الشكوى ورجعوا بقى استدعوا الناس ال 13 اللي فيها، وكل ال 13 اجمعوا ان دي مش توقيعهم وما يعرفوش عنها حاجه. فيها كلام جارح، يعني كلام جارح في عملي وفي شخصي وفي كله. جيت انا طلبت من المحامي ورفعت على اساس ان انا ارفع قضيه واخد حقي بالقانون. فقال لي المحامي اللي لازم جزاء اداري حقق في النيابه الاداريه، ولم قالت لي مش عارفين مين اللي كتبها، هو نفس الشخص اللي جه وقال لها انا ما كتبتش. ودلوقتي انا بناء علي وقع عليا ظلم، ان لما ابعتت الشكوى دي للاداره نقلوني من المدرسه بدون تحقيق لآلي سنتين وثلاث اشهر.
طيب هو انا انت حابب حضرتك ترد عليه؟
انا بس في ايضاح ما سمعتوش كويس، هو اللي تقدم فيه الشكوى،
هو اللي تقدم فيه الشكوى وتقدم فيه شكوى مزيله من 13 واحد وتم احالته للنيابه الاداريه.
اتفضل. انا برد عليه وبقول له يا استاذنا الفاضل، اولا لو تحققت هذه الألفاظ لابد أن تأخذ صورة رسمية من المحضر اللي تم التحقيق به وجزيت فيه، وبعد ذلك تتوجه للنيابة العامة لأن هو ده سندك. حتة أنه جاب ورقة وزيلها بتوقيعات غير صحيحة، عليك أن تتقدم للنيابة العامة بشخصك بشكوى كتابية، والنيابة هتحقق وهتجيب الناس دي. لو أنكروا توقيعاتهم أصبح هذا الشخص دخل في جريمة سب وأشياء أخرى. لو تحقق التوقعات مزورة هيبقى ده انتحل، فزور توقعات لأشخاص غير حقيقيين.
بالضبط، يعني هو هنا فعلا في حقه ممكن يرفع ياخد إجراءين، إجراء السب الخاص وإجراء التزوير
بطريقة غير مباشرة، مش مباشرة، عن طريق أنه ياخد صورة رسمية من المحضر ويتوجه للنائب العام بتحريكها هو بشخصه أو من نبع له بتوكيل خاص في النيابة العامة. هتحقق في كل ده، لو ثبتت هيبقى له حق ووضع قانوني.
والجزئية المتعلقة ان الشخص بينكر ان هو اللي بعت فيه المذكرة دي، ممكن
دي هتبقى واقعة،
واقعة مادية،
ده واقعة مادية ملموسة بالضبط. ودي هتثبت حقك وهترجع لك كل حقوقك، وبعد ما تثبت هذه الواقعة ويحكم لك تطلب وتقدم الحكم اللي صدر بهذه الواقعة وترجع ويرفع من عنك الجزاء مع مطالبة تعويضها كمان يعني.
طيب احنا خلينا في زي ما قلنا حضرتك في موضوع فيما يتعلق بجرائم السب والقصف. انا عايز مثلا حضرتك جرائم السب والقصف في الانترنت والفيسبوك والكلام
اللي ما عليك، هكمل حتة مهمة.
لا سيبنا المواضيع دي، احنا خلينا في الموضوع بتاعنا. انت شايف حضرتك موضوع مثلا لما بيتم تبادل في الفيسبوك مثلا، يجيبوا صورة شخص ما ويكتبوا تحتيه كلام معين،
وسيله من وسائل مرئيه على مسمع اهي، مش محتاجه على مرأة. هنا توفرت شروط العلنيه. اي لفظ او جاب الصوره
انا اثبت او اثبت المصدر بتاعها ازاي؟ يعني الشخص اللي حط الصوره معينه وتجاوز فيها بطريقه معينه اوصل له ازاي؟ لانها طبعا متشيره او منتشره على الفيسبوك.
لو كانت موقع الشخص بتتقدم بتخش على الموقع بتاعه، اذا تحققت منه خلاص بتسجل الحلقه دي وبتاخد منها نسخه وبتتقدم ضد بالاجراء القانوني الرسمي بتحريك الدعوه الجنائيه. هنا النيابه اللي بتكمل. انت مجرد ما بتحرك بتروح تتقدم كتابة للنائب العام هو اللي بيحقق.
انا امبارح
تحقيق هذه الوقت،
انا يمكن لسه جاي من يومين ثلاثه من السفر، فبفتح الفيسبوك لقيت محضر منسوب فيه لاحدى السيدات انها تم ضبطها في الطريق الدائري ومعها مخدرات، محضر ضبط في قضيه مخدرات في كمين وتحت عليه ختم نيابه، ويعني حتى اللي مزور او اللي عامل الشكل ده المنظر ده حتى ما عندوش خلفيات عن كيفيه محضر الضبط، لان محضر الضبط ده بيعملوا مباحث،
ده طبعا
تفتيش في المباحث
طبعا.
يعني القصه كلها، فما بيجيش تحت وكيل النيابه بيختم ويمضي الامر بتاعه. فطبعا واضح يعني دي اسناد واقعه معينه، دي جريمه قصف.
دي معليك عشان نوضحها للساده المشاهدين. شخص راكب سيارته وماشي في الطريق العام، ايه اللي هيستوقفه؟ البديهي عشان الكل لجنه في الطريق هيطلع عليه مأمور الضبط القضائي اللي احنا بنسميه في العاميه في ضابط المباحث.
صحيح،
ده عشان الساده المشاهدين يبقى فاهمينه. ضابط المباحث فتش العربيه، لقى معاه مخدرات او كذا. هل هنا بقى هل الواقع في تبليغ عن السياره بمخدراتها؟ هتختلف. لو في حد مبلغ ان السياره دي بها مخدرات، خلاص ضابط المباحث واقف منتظرها هيفتشها هيلاقي الواقع.
لا، هي السيده اللي تم نسبه الواقع عليها، وطبعا الموضوع منتشر جدا على الانترنت والفيسبوك، دي تقدر تاخد حقها ازاي؟ دي وقعت قصف صحيح انها بتتهم انها بتتاجر في المخدرات.
تمام، هذه السيده مع انا ما اعلمش عن الواقعه دي شيء، ولكن
انا بتكلم واقعه مجرده.
واقعه مجرده. هذه السيده لابد ان يحضر مع محامي، لان دي اشياء عاوزه خبره قانونيه. الشخص العادي العام ما يدركش ما هي اجراءات عمل المحضر.
بس هي دلوقتي مباحث الاتصالات بتوصل للنوع ده من الجرائم، او بتوصل لمصدر النوع ده من الـ من الـ من الـ من البروشورات او الحاجات اللي بيبقى فيها سب وقصف تنتشر في الفيسبوك. يعني بيحددوا المصدر والموقع اللي طلع منه الاول.
هو معاليك اللي بيحصل، حصل المحضر في الطريق العام. هنا ضابط المباحث عمل المحضر وكتبه على ايده. ان لم يكن احد من الجرايد او مندوبين،
هو مش مفيش محضر يا استاذنا.
مفيش محضر
يا استاذنا، الواقع كده واقع كلها مختلقه. احد المواقع الالكترونيه تعمدت ان تنسب واقعه ما لحد ما، الشخص انا الشخص المضار انا هعتبر انا الشخص اللي تم نسبه واقعه المخدرات لي بغض النظر عن ايه الواقعه. انا دلوقتي قاعد في بيتنا بفتح لقيت الواقعه دي
اعمل يعني ما عليك عم اتفبركت حاجه نزلت لك
طبعا
على طول لابد ان هنا يتخذ اجراء باخش على الموقع واعرف مين صاحب الموقع ببلغ هنا لابد من تحريك الدعوه الجنائيه هنا المسيطر على المواقع دي مين الجهه المسيطره هي عارفه جهه الاتصالات عارفه ازاي ده موقع مين وده موقع مين انت بتحرك وتحدد الواقعة اللي جات على هذا الموقع بقيه الاجراء النيابه بتحقق فيه من خلال احضار التاكد من ان الواقعة صادرة صحيحة على هذا الموقع
تمام
يبقى صاحب الموقع ده هو اللي هيبقى المتهم
طيب انا ليه مدة قد ايه من تاريخ وقوع واقعة السب والقص اقدر اتحرك فيها يعني في مدة تقادم مثبتة للحق
دي نحب نوضحها للسادة المشاهدين لابد ان يكون تحريك الدعوة الجنائية في دعوة السب والقص في خلال 90 يوم من وهنا بقى القانون حدد اول من تاريخ علم المجني عليه علما يقينيا والعلم اليقيني في العلانية متوفر مجرد ما يشوفه على الشاشة مجرد ما يبقى قدام الناس خلاص
ما لا ما ممكن من تاريخ يعني مثلا مدة ال
90 يوم
تبدأ من تاريخ علمي أنا علمي أنا ممكن ما كنتش موجود في البلاد ممكن أكون برا البلاد ممكن ما توفرش يعني أنا أقدر أحكي
هنا المواطن إن هو لو خارج البلاد من حقه يبتدي من تاريخ دخوله البلد ومشاهدته الحلقه يثبت بجميع طرق الاثبات انه كان في فتره ما بعيد عن مشاهده
التحركات
بالضبط شهاده التحركات او الباسبور
طيب انا برضو يعني
ولا يجوز رفعها بعد مضي 90 يوم من علمه وليس من وقوع الواقع من العلم علم يقيني وهنا فرق عشان دي الكل بيقع فيها سبب القصف يقول عدى عليه 6 اشهر 8 اشهر طرف لا ازاي واحد خارج البلاد وقع بهذا الوضع يحق له رفعها وانه يثبت انه ازاي كان خارج هذه البلاد وتحذف هذه الفتره من تاريخ الواقعه لتاريخ علمه من حسبان 90 يوم
في برامج التوك شو بيقعدوا دلوقتي ممكن واحد يبقى في مداخله في تليفون واحد قاعد على الهواء يحصل مشاحنه تتطور الامور لسبب والاثنين ممكن يكون حصل فيهم يعني تلاسل هل الجريمه تكون ثابته كده في حق الاثنين اللي ابتدى واللي رد عليه
طبعا
يعني التعامل مع المواقف اللي زي كده
هو هنا هنخش في تفصيلات عميقه جدا وهنوضحها للساده المشاهدين من حيث ان الدوله هنا هي اللي بتفرض سيطرتها على هذا المنطلق لان ده وسيله مسموعه وسيله مرئيه ان لما نتبادل بقى الالفاظ وهنخش في السباب وكلام من ده هنا تثبت في حق الاثنين واحد شتم الثاني رد عليه والالفاظ على العلنيه ده بقى بالعكس بقى خطيره جدا انه اضر بالسيد المشاهد
لسه عايز اقول كده من حق المشاهد ناخد اجراء
جدا
معانا استاذ الصباح السلام عليكم
الو
اتفضلي
وعليكم السلام يا فندم هو انا حصل بنتي لمده سنه قعدت العلاج في مستشفى الهلال الاحمر كسر حوض وكدمات في الجسم وبعدين السواق قال التباع هو اللي داسها سرق مني المفاتيح وداسها واتعمل المحضر واتحكم عليه بشهر بس السجن وكمان هربان من الشهر دوت وفي النهايه كمان ماتت وعندها 18 سنه يعني في عز سبع عمرها ومش شايفالها لا حق ولا باطل في البلد.
بس خد حكم.
بس الخطط
خد حكم. يعني طيب انت حضرتك بترفع عليه من حقك انك ترفع عليه دعوه مدنيه.
بتتكلم ولا
معايا حاجه؟
قولي هو لازم يعمل ايوه مع حضرتك. هو بيقول ان هو لازم يعمل معارضه الواد لازم يعمل معارضه والواد علشان عارف ان عليه حكم شهر ولا
ده حكم غيابي حكم غيابي
يعمل معارضه خالص ده حكم غيابي من اي اقسام واي حاجه
ده حكم غيابي طيب يا امي هنرد
جاله حكم غيابي
هنرد على حضرتك يا حاجه حاضر
الله ربي يخليك
شكرا يا استاذ
انا بقول الاخت الفاضله المتصله ان الحكم في هذه الواقعه حكما غيابيا عشان ده المختص بمباحث التنفيذ الجهات المنوط بها تنفيذ هذا الحكم مباحث التنفيذ قبضت عليه هيعمل معارضه هيخرج
على فكره دي مشكله دلوقتي موجوده في تنفيذ الاحكام على مستوى الجمهوريه. في مشكله خلينا نتكلم بصراحه.
بصراحه
يعني هي واحده لما تقول انها خسرت بنتها عندها 18 سنه يعني حاجه تدمي القلب. ولكن برضو احنا مش عايزين نلقي اللائمه بالكامل على مباحث تنفيذ الاحكام نظرا للظروف اللي بتمر بها البلد في الوقت الحالي. لكن هي في طريقه ثانيه ممكن تعملها، ممكن تستأجر حقها من خلال شركه التامين، شركه تامين اجباري.
اه طبعا طبعا. هو المفروض وانا بوجه لها الحته دي تاخد صوره رسميه من القضيه وتتوجه لشركه التامين، لان كان من المفروض ان هي ادخلت في التحقيقات.
شركه التامين الاجباري دي في يوم الـ الوقع. الضبط الواقعه بالنيابه السواق او التبع او بيقدم الرخصه بيثبت فيها ان العربيه مؤمنه عليها.
تمام.
في شركه تامين اجباري اللي هي يوم الترخيص.
تمام.
وهي بتروح بقى للشركه دي تقدر تاخد ايه مبلغ التعويض.
هنا بترفع الشركه بتتدخل وبتتحقق من ثبوت الواقعه، ولو ثبتت الواقعه سليمه بتصرف لها تعويض.
طب ثبتت طبعا سليمه البنت الله يرحمها.
لا لا لا، اصل الحكم غيابي في اول درجه. لو هو عمل معارضه واستأنف واضح ان كلمه شهر في وفاه واحده في حادث هناك التحقيقات ما اطلعناش عليها، ما نعرفش مجريات التحقيقات ايه. الله اعلم في الاستئناف.
هو مبدئيا لازم تروح لشركه التامين ان شاء الله ربنا يكرمك. معانا استاذ علي من الدهنيه. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شايف في التلفزيون؟
بس اذن الاخ الفاضل.
التلفزيون عندك بس.
نيابه عن الامه الاسلاميه كلها يترافع عن الشعب المصري كله عن اللي بيعمله الدكتور توفيق عكاشه في برامجه.
يعني اتمنى حضرتك تتصل تاني، ما فهمتش حضرتك قلت ايه بصراحه. ما قال ايه؟ ما خلاص يعني يتصل بينا تاني ان شاء الله. طيب اتفضل يا استاذ. كنا بنتكلم
في هنرجع لوقت
السب والقصف.
السب والقصف هنا في احنا قلنا توافر اركانها. في الركن العلنيه بالذات اثارتني في الفتره الماضيه بعض الحاجات اللي غير نقدر نقول مشينه للاعلام. وعلى مرأة ومسمع. وده يعني مش عاوزين في البلد عاوزه تنهض اقتصاديا وامنيا. وكان الله في عون الدكتور سياده الرئيس محمد.
هو بس عشان ايه من يعني انا عايز اقول حاجه. هو احنا في قاعده قانونيه بتقول اذا ساء العقاب او اذا انفلت العقاب ساء الادب. هو للاسف ان جرائم السب والقصف برضه خلينا نقول ان مشكله الجريمه دي في اخر اربع خمس سنين كان في كتاب دوري في مكتب النائب العام بحفظ اغلب قضايا السب والقصف.
تمام.
واللي عايز يحرك القضيه بيحركها من خلال الجنحه المباشره وتيجي قدام قاضي الجنح. القاضي بيستهين بيها على انها واقعه، بيشوف ان الموضوع بسيط. السب والقصف وتبادله في بعض القضاه كان فيها بيكون عقيدته في هذا المنحى وهذه الرؤيه، فكان بياخده بالبراءه او بغرامه بسيطه. نتج عنها الاحساس انتشار الاحساس ان ليس هناك عقاب لهذه الجريمه، على الرغم انها في احيان كثيره تكون مدوية الأثر في نفس من تقع عليه من يقع عليه السب أو القصف. نعم. انفلات العقاب هنا أو عدم وجود ضابط وعقابي قوي ورادع هو اللي أدى لتفشي هذه الظاهرة. برضو من الأمور التانية لازم نتكلم فيها بمنتهى الأمانة إن البرامج بدأت تستحسن هذا النوع من التلاسن على إنه وسيلة للتوك شو، وسيله للظهور، وسيله للاحساس ان هذا البرنامج قدم سبقا صحفيا، زي ما في برنامج من يومين مقدم وقعه نسبت الى جماعه مثلا الامر بالمعروف او 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 خلافه بصوره او باخرى تهدف الى الاساءه الى تيار معين. وده هنا بيسند هنا بقى القصف، هنا جريمه القصف الحقيقيه ان هذا البرنامج او هذا التلفيق اسند وقعه ما الى تيار بعينه، فهنا تمت جريمه القصف. كل الامور دي لما تيجي تقف قدام، وطبعا كل ده تحت مسمى حريه النشر وحريه الابداع وحريه التعليق وحريه الاعلام، النتيجه المتوخاه او النتيجه اللي بتحدث نتيجه هذا الزخم وهذا الخلل الاخلاقي افساد وانعدام اخلاقي وجرائم سب وقصف تقع في حق احادي الناس دون رادع. ده المشكله العقاب. فانا عايز حضرتك تكلمنا في جزئيه العقاب.
الجزئيه دي جزئيه خطيره جدا، ونوضح للساده المشاهدين اولا في السب والقصف للنيل من اي شخص بيترتب عليه. لو ما خدش الجاني عقوبته زاد الانفلات، زاد التلاسن، هتعم الفوضى. خطورتها في لابد رقم واحد أن يتم تطبيق القانون تطبيقا صارما ولا يستهان بأي ألفاظ تخدش الحياة. ودي الملاحظة في الفترة الماضية على مرأة وما اسمعنا في الإعلام. معليك لو طبق القانون بحذافيره زي ما بنقول بمجرد ما يعلن نسبة ضئيلة جدا من تطبيقها في أي جريمة تقع الكل هيمسك نفسه. مفيش بقى واحد هيجي يطلع في وسائل الإعلام يتراشق وبالالفاظ ويسيب. لا
هو يتراشق ممكن لكن يسيب ويلعن يعني ده اللي مش صح. معنا استاذ سيد من القاهره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل.
الله يكرمك. كنت في خدمه عسكريه وبعدين افلقت اللحيه على اساس انها سنه الرسول عليه السلام على اساس البلد بيحكمها اسلام. فحولوه سجن حرب ومنطقه مركزيه وصدقوا بالحكم 6 شهور سجن في حربي. فقال لي من حقي ان انا ارفع قضيه على الجيش عشان اخد النسبه اللي
اتحبستها
دي
والضرر اللي اصابني. طيب انا هرد على حضرتك فورا بعد ما نخلص. استاذ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
انا بطلب بس من الاخ الصحفي يتبنى الدفاع عن الشعب المصري في اللي بقوله توفيق عكاشه اللي بيسب في العلماء وبيسب في المسلمين لغايه ما بيتكلم حتى في رئيس الجمهوريه. فاحنا عاوزين يبقى في موقف ضد توفيق عكاشه. ويتبنى الاخ الفاضل المحامي قدامك ده هذه القضيه لله لوجه الله بدون يعني يعملها لوجه الله.
حاضر.
عشان ما بقاش واحد زي توفيق عكاشه دي.
حاضر. هي حظك انت يعني احنا ما بنقفلش فيهم. هو حظك. انا عايز اكلم استاذنا استاذ سيد اللي اتكلم على موضوع الجيش اللحيه داخل الجيش. النهارده صدر حكم من محكمه القضاء الاداري في القاهره بأحقية وزير الداخلية في قراره بإحالة الضباط الملتحين إلى مجالس التأديب. الحكم الخاص النهاردة يعني منح السلطة لوزير الداخلية وبالتبعية لوزير طبعا الدفاع أنه يطبق من اللوائح الخاصة سواء بالداخلية أو بالجيش ما يعني له حفاظا على الامور الخاصه بالقوات المسلحه والجيش. فمعلش حضرتك انا للاسف قد يكون رايي مخالف لوجهه نظر حضرتك لكن انا بكلمك في كلام قانوني بحت. الحكم بتاع النهارده قد يكون عائق امام حضرتك في انك ترفع دعوه تطالب فيها بتعويض او تختصم فيها الجيش نتيجه احتجاز حضرتك لاطلاق اللحيه. وده امر النهارده تم حسمه في الاداريه العليا. ممكن يجوز الطعن عليه في محكمه القضاء الاداري. ممكن يجوز الطعن عليه امام الاداريه العليا وساعتها مع دائره توحيد المبادئ او مع حكم الاداريه العليا هيتضح الصوره النهائيه فيما يتعلق بهذا الشان. واحنا في انتظار هذا الامر لكن الوقت الحالي اللي احنا فيه في حكم طلع بيوقف هذا الامر.
هو وضع اكمل معليك حاجه استاذنا الفاضل. هو بلفت نظره لو فعلا اطعن على هذا القرار وتغير الحكم هنا في هذه الحاله يحق له رفع دعوه التعويض.
طيب معانا استاذ ناصر من الاقصر.
نعم.
استاذ ناصر اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت عايز اكلم استاذ محمد.
تعالى استاذ محمد اتفضل.
لو سمحت انا معي والدي كان شغال هنا في مركز شرطه في الاقصر.
اتفضل.
وحصلت معاه مشكله مع ضابط هنا معاه في المركز.
اتفضل حضرتك كمل كلامك.
طبعا يعني ظلموه فيها بعد وراح حكم عليه ان هو سب ضابط وتهجم عليه. فحكم عليه ظلم بسنتين. وبعديها بخمس سنين الشهر اللي فات يعني اتفاجئنا ان هو جات له اشاره من الوزاره. اتفاجئنا ان هو جات له اشاره من الوزاره بالرسم
بالفصل
في الثوره اللي فاتت. تمام. يعني جايبين انهاء الخدمه بدون مش مبينين هي بدون مرتب او بمرتب.
طيب هو الوالد موظف مدني ولا فرد في الشرطه؟
وظيفته ايه؟
شغال في الشرطه في المركز يعني عسكري
يعني. التهمه اللي يعني والدك اتهم فيها ايه حضرتك؟
عريس درجه اولى.
التهمه سعادتك؟
التهمه ان هو يعني تهموه ان هو سب الضابط وشتمه وتهجم عليه.
سب وقصف خد فيها سنتين؟
خد فيها سنتين حضرتك.
وبعد
كده قدمنا نقض وعفوا عليه في نص المدة.
وبعد كده تم فصله من الخدمة.
وبعد ما دخل السجن ترجع خد ترجية وبعدها.
لا هو في حاجه ناقصه في النص يعني. هو في حاجه بعد ما خد الترقيه اتفصل تاني ليه؟ اكيد كان تم احالته مجلس تاديب او يعني في حاجه لازم توضح لنا عشان نرد على حضرتك. طبعا
في نقطه في هذا الموضوع ناقصه وعشان كده المعلومه اللي ما جاتش برده مش هينفع ان احنا نديله الراي القانوني السليم اللي بناء عليه يتخذه، لان حديثه فيه حاجات لا يعلمها هو عن الاجراءات والحاجات اللي توقعت على والده. لان
ايوه السب والقصف مش طبيعي ياخد فيها سنتين.
لا مش طبيعي وشيء غريب قوي ان تصدر، ولكن احنا ما نقدرش
نعرف الواقع وما نقدرش نعرف
ده واقع واحكامه صدرت
بالظبط. انا عايز حضرتك تكلمني برده فيما يتعلق بالعقاب، يعني لما نتكلم على عقاب رادع لجريمه السب والقصف واثر هذا العقاب الرادع الحاكم والحاسم في وقف هذا التلاسن او هذا الاسناد لوقائع معينه ما يترتب عليه قصف الاشخاص في شرفهم في وصمهم في عرضهم بامور لو صحت تؤدي الى احتقارهم، وللاسف يعني يتم تعميم الاشاعه ولكن مجرد التبرئه من الاشاعه ما حدش بيعرف عنها حاجه، فلازم نتكلم في العقاب بصوره اوضح واقع.
اوضح واوضحها لمعاليك استاذنا الفاضل. احنا النهارده زادت الواقع دي، ولذلك لابد من تنفيذ نصوص القانون في العقاب. ونصوص القانون واضحه اثبتت واقعة. لو تم تنفيذ نصوص القانون في العقاب هتقلل الجريمه على الاطلاق، سواء في الشارع وده هيؤدي الى استفراد الامن والحاله اللي احنا ماشيين فيها، سواء في الحاله المسموعه والمرئيه بقى. الوسائل دي هي دي اللي لابد ان يتخذ ضدها كل الاجراءات لوقف هذا الهرج.
حتى لما بحث المصنفات الفنيه بدات باجراءات من التغريم او النيابه بلد باجراءات الامر الجنائي وتغريم 100 جنيه في كل حاله او في حاجه بيحصل تلاسل، اعتقد ده مهم في البدايه جدا كنوع من تهيئه الامر. معانا استاذ احمد من اسكندريه. استاذ احمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
بخصوص الضباط المستحيل النهارده في اسكندريه في حكم القضاء الاداري حكم لصالح الضباط المستحيل.
صحيح.
وفي القاهره حكم غير كده.
صحيح.
الاحكام القضائيه متنقصه ازاي؟ النهارده حكم لصالح الضباط المستحيل.
صحيح. انا 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 لو حضرتك خدت بالك من كلامي انا قلت ان هنا في مجلس الدوله طبقا لقضاء مجلس الدوله قد تصدر دائره حكما في امر ما مغايرا ومخالفا لنفس الامر في دائره اخرى. الحل في الحاله دي بتحصل حاجه اسمها دائره توحيد الطعون. بيجتمع دائره توحيد الطعون في مجلس الدوله وبتوحد الاحكام في الواقعه دي بعينها. فعشان كده انا قلت لحضرتك اما ننتظر حكم الاداريه العليا او ننتظر حكم او قرار دائره توحيد الطعون في هذا الامر، وللاسف دي مشكله كبيره جدا. وبتبان اكتر في الانتخابات، يعني يمكن الموضوع ده ظهرت فيه، لكن في انتخابات مثلا مجلس الشعب في الصفه تلاقي حضرتك دايره بتحكم بصفه ثبوت صفه الفلاح على مستند معين، القريه اللي جنبه او البلد اللي جنبه دايره اخرى في مجلس الدوله تقضي بنفي صفه الفلاح بنفس المستند، فيحصل نوع من انواع الاضطراب، الشخص ثبت له الصفه وشخص ما ثبتلوش الصفه على الرغم من توحد المستند وتوحد الواقعه. بيعملوا ايه بقى حضرتك؟ بيعملوا حاجه اسمها دايره توحيد الطعون، يبتدوا من خلالها يوحدوا القرارات اللي تصدر لكل الدوائر فيما يتعلق بهذا الموضوع، وده اللي احنا هنستناه ان شاء الله وننتظره من قضاء المحترم قضاء مجلس الدوله. الله يعزهم يا رب ويبارك فيهم، لان هم لازم هذا الامر يتم حسمه عشان ما يعملش البلبله دي. لكن في ضوء الوضع الحالي طبعا هيبقى فيه بلبله، ونميل للاحوط ان ما حدش يطلق عليه عشان ما نعملش بلبله وذبذبه في سواء في الجيش او في الشرطه. فمن هنا الراي القانوني اعتقد اللي يميل الصح. ايوه استاذ احمد من الجيزه.
ايوه استاذ احمد من الجيزه
اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
السلام ورحمه الله وبركاته.
بطالب
اتفضل
باسقاط ضريبه الامن والدفاع. لان ما لهمش فايده. ناس بتاخدهم وما بتعملش بيهم. بنطلب النقد 100 مرة وما حدش بيجي. صح. بنطلب الشرطة العسكرية 100 مرة وما حدش بيجي.
صح. نعم نعم.
تجار المخدرات واقفين في الشارع يبيعوا ومهددنا وقدام المسجد.
صح.
وقدام المسجد.
طب ممكن بس توطي التلفزيون؟
نعم.
وطي التلفزيون وكمل حضرتك.
حاضر. حاضر.
اتفضل سيادة.
اتفضل.
اتفضل.
فهل ده قانوني ولا مش قانوني؟
كلامك مليون في المية صح. للأسف النجدة متى طلبت لم تؤدي الواجب اللي عليها بقالها فترة طويلة. للأسف في جرائم موجودة في الشارع يتم القعود عن مكافحتها ومواجهتها. واللي حضرتك بتقوله ده كلام مليون في المية سليم. وانا شخصيا لسه حاصل معايا وقع طلبت النجدة حوالي 3 ساعات بصراحة ما حدش استجاب. طلبت مباحث الاسم اللي انا موجود فيه ما حدش استجاب على الرغم انها وقعت وقعت تلبس والناس ماسكين واقفين وناس مجرمين وللاسف ما حدش استجاب. وحضرتك بتتكلم كلام مليون في المية سليم ولكن خلينا برضو نتكلم كلام يعني للاسف هو المده طالت يعني ما لهمش حجه يعني كنا بنقول على الامن والداخليه في فتره ما المفترض ان هذه الامور يعني تم التعامل معها بهدوء وبرويه المفترض ان الداخليه تكون عادت لقوتها المفترض ان الداخليه تكون بتشتغل ما يكونوش قاعدين في المكاتب والناس بتتصل بيهم تقول لهم الحقونا في مشكله وهم ما بينزلوش ودي للاسف ظاهره حقيقيه وواقعيه موجوده ولكن للاسف وانا باكد وبكرر انها للاسف موجوده ان النجده لا تقوم بواجبها اللي المفترض انها تقوم بيه ولازم لازم لازم يكون في موقف فعلا منهم حضرتك صح كلام حضرتك صحيح شكرا
واستاذنا الفاضل الاخ المتصل وان شاء الله انا بابشره لاني لمست من اول امس يعني من يومين اثنين بس لمست تحرك الشرطه بصراحه تحرك جميل في بدا يبقى ملموس في الشارع وفي التحرك السريع ده انا لمسته عيني بصراحه
معانا استاذ ناصر مغربي السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
معاك ناصر استاذ
اتفضل
اتفضل
والله حضرتك احنا هنا عندنا هنا على كوبري العباس هنا جماعه بيبيعوا مخدرات وفاتحين غرزه ماشي وحتى معلش يعني الناس يعني مستهيئه وبنتصل بالشرطه وبنتصل بديت وبنتصل بديت مفيش حد فينا بيعبرنا
ده فين
يعني حضرتك ايام ما عصر الفساد والكلام ده
فين حضرتك فين حضرتك
لا في ميت المخلص ميت المخلص مركز زفت ميت المخلص مركز زفت فاتحين واكل المخدرات وبنين على شط البحر حتى جم ازاله برضه ونفس الوضع برضه ولا في حد بيندى ولا حد ولا حد بيعبرنا في الكلام ده
تمام
وكده بلاغ على الهواء مباشر
تمام ده حضرتك انت بلغنا الواقع على الهواء مباشر
تمام.
ونرجو من السيد رئيس مباحث زفته لو سمعنا تمام. نرجو منه ويعني انه نستاذن حضرته ونستاذن سيادته انه يا ريت يقوم بواجبه ويقوم بالدور المنوط بيه اللي بيتقاضى عليه راتب واللي يعني المفترض انه يؤتمن عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى انه ينزل ويتعامل مع مجرمين بيبيعوا مخدرات في الشارع على قارعه الطريق امام الناس طبقا لكلام حضرتك لو طبعا كلام حضرتك صحيح وانت مصدق يعني تكذب ليه؟ يعني انت واحد قاعد في بيتك ايه اللي هيخليك تكذب؟ فنسال الله سبحانه وتعالى انه يكون سمعنا ويعني ويكون مهتم معنا اتصال اخر استاذ عبد العزيز اتفضل استاذ عبد العزيز بيجي
الو
ايوه
دلوقتي حضرتك عندي مشكله عاوز اعرضها على البرنامج
اتفضل اتفضل وطي التلفزيون بس اللي تصلي وطي التلفزيون
حاضر وطي التلفزيون
اتفضل بقى يا حضرتك
ماشي دلوقتي حضرتك انا ليا اخويا الصغير كان داخل في شراكه مع واحد حلو
تمام
ففض الشراكه معاه والمفروض ان كان عليه فلوس وكان كل شويه بيطلبها وهو مش عاوز يدفعها فبعت له بلطجيه وناس ضربوه بالنار فهو هو بيدافع عن نفسه فغد الواحد ده يعني استعان بسكينه جنبه ضربه كل ده كان تحت البيت عندنا
لا ثواني بس حضرتك
وحرقوا لي عربيتي والبلطجي ده للاسف من عيله كبيره عندها حوض سلاح كتيره قوي
يا استاذ
واحنا دلوقتي سيبنا بيوتنا وسيبنا حاجتنا واحنا اصحاب حق وساعة المواقع من حصلت البلطجيه دي اتهجمت علينا اتصلنا بالاسم والحكومه جت وقفت على الشارع وما دخلتش ساعه المشكله لغايه ما المشكله حصلت المشكله الاكبر ان البلطجيه اللي كانوا مع الجدع البلطجي اللي جم يتهجموا علينا ده رايحين جايين الحكومه عارفه ان دول كانوا معاه وما اتقبضش عليهم لغايه دلوقتي وفي معاينه بحرق سياره وبحرق البيت والمشكله الاكبر ان في ناس من البلطجيه دي رايحين شهود على اخويا عشان يعملوا القضيه قتل عام والقضيه دي دارت عند البيت عندنا تحت البيت عندنا فانا عاوز اعرض القضيه دي على حضراتكم
المكان فين حضرتك؟
عنوانه
في الجيزة شارع عامر بجوار مستشفى أم المصريين.
طيب يعني انت حضرتك تقدمت بهذا البلاغ على شاشة قناة الرحمة. احنا من شوية كلمنا رئيس مباحث زفتة دلوقتي مفيش قدامنا غير احنا نكلم السيد وزير الداخلية. يعني معالي الوزير لما يجي 3-4 مكالمات سيادتك يتعلقوا بالامن احنا يعني ارتقينا في حضرتك كل الشدة والحزم وده امر مطلوب وكنا نتمنى ان تكون الامور افضل من ذلك. لكن زي ما حضرتك سامع مكالمات ورا بعضها واكتر واكتر في غير حتى مواعيد البرنامج وفي البرامج الاخرى بيجي شكاوى متعلقة بهذا الصدد. فنرجو من وزير الداخلية نرجو فعلا ان هذا الامر اصبح فعلا لا يطاق ان في قعود وتقاعس من ضباط المباحث في كل الاقسام. انا وقع حضرتها وشفتها بعيني في المهندسين اثناء الصلاة ويمكن حكيناها في البرنامج قبل كده. وقع انا رحت قابلت السيد مدير امن المنوفية متعلقة بوقعة اطلاق اعيرة نارية في وسنة وبرضو مفيش اي تحريك ساكن. وقعت مخدرات وتم الابلاغ عنها مفيش ساكن. الواقع اللي بيحكي عليها السادة المشاهدين اعتقد ان وزارة الداخلية مع كل الاحترام يعني الامر يستحق الحركة والعجلة. احنا ياما هنا في البرنامج وفي كل برامج القناة دافعنا عن وزارة الداخلية لحين ما تاخد نفسها بقى لنا سنة ونص اعتقد يعني مفيش نفس اكثر من كده. مش الموضوع محتاج
احنا بنأمل فيهم خير ان شاء الله. ويعتبر الاخوة اللي اتصلوا بخصوص هذه الوقائع يعتبر على الهواء مباشر قدم بلاغ. ده يعتبر بلاغ رسمي على الهواء مباشر.
هم بلغوا المسؤولين الضباط الضابط بتاع زفتة ولا الضابط بتاع الام المصريين اكيد اتقدم لهم لكن هم ما بيشتغلوش ودي حقيقة لازم وقفة فيها
يعني. وبنناشد السيد الوزير وبنمدي لهم ايدينا وبنأمل ان هم يقوموا بواجبهم على الوجه الاكمل.
ام المصريين ده اللي هو اسم الجيزة زفتة رئيس مباحث زفتة الناس دي كلها المفروض يبقى فيه مساءلة لما تتصل لما تحصل وقعة جنائية وانت تبلغ عنها الشرطة تبلغ النجدة وما يردش عليك حد يبقى دي مصيبة. لما تبلغ مثلا رئيس مباحث الاسم اللي انت تبعه وما يهتمش بواقعتك بوقعة جنائية بوقعة تلبس زي اللي كنت بحكي عليها في 6 اكتوبر وما يهتمش دي وقعة تمثل جريمة عليه ده اهمال جنائي عليه هو
طبعاً.
مين معنا؟ المهندس منير من اكتوبر.
السلام عليكم
ورحمة الله
وبركاته. كيف حالكم يا سيدي وضيفك الكريم؟ والله هو الموضوع اللي تتكلموا فيه خطير جدا وهو موضوع الامن. نسأل الله انه يمن على بلدنا بالامن والامان.
امين يا رب.
وانا لي بصراحة وجهة نظر يعني حقيقة فعلا ان جهاز الشرطة اصابه يعني صدمة كبيرة مما حدث ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم ان امته لا تجتمع على باطل ابدا. ننظر للشعب ننظر للمؤسسات الدينية ننظر للمدارس كل بلد كل شارع فيه كبار ناس مسموعة كلمتهم. لماذا هؤلاء الناس لا يضعوا يدهم في يد بعض ويشوفوا العلم حضرتك المنحرفين قلة والله ولكن كالدخان الذي يصعد ويعمل أثار. لو اجتمع الناس الطيبين دول حتى ولا يتعدوا مجال النصح تأكد حضرتك يوقفوا كل شيء عند حد إلى أن يأذن الله وتستقر الأمور. وجزاكم الله كل خير.
الله يبارك لك يا استاذ منير. احنا ايام الثوره في بدايتها كنا عاملين اللي هي اللجان الشعبيه وكنا منعين ان حتى العربيات العاديه بتعدي فكنا شبه يعني الجريمه كانت مقفوله خالص. لكن المفترض ان لما يتسلم الامور لجهات الامن لوزاره الداخليه لضباط الشرطه المفروض الناس تشتغل. ما ينفعش ضابط يبقى اسمه رئيس مباحث ولا ضابط معاون مباحث والباشا جه والباشا راح وبياخد مرتبه اخر الشهر وقاعد ساب الناس بتتعرض لمشاكل في الشارع. ما ينفعش تبقى واقعة جنائية قدامه تاجر مخدرات ومعروف انه بيتاجر في المخدرات وما ياخدش موقف. ما ينفعش ان يبقى فيه مشاجرة وسيادته قاعد في القسم في التكييف وساب الناس بتعور يقول لك لغاية ما يجوا يعملوا محاضرهم. ما ينفعش. يبقى ده اسمه قعود عن اداء واجبه اسمه تقاعس عن اداء مهمه. هذا الرجل يستحق الإحالة للتأديب ويستحق التقديم للمحاكمة الجنائية لو بالشكل وبالصورة دي. لو الموضوع هيفضل يستمر بالشكل ده كتير خلاص يخليهم قاعدين في بيوتهم. لكن هذا الأمر ينبغي له أن يكون له هنا نوصل لوقفة فاصل ومن أول السطر هتشتغل ولا مش هتشتغلوا. الموضوع بهذه الصورة وبهذا الشكل وصل لمرحلة فعلا أصبحت مستفزة. لما يكون في تاجر مخدرات عيانا بيانا ومعروف للكافة ولا يتم التعامل معه أعتقد أن هنا جهاز الشرطة محتاج يعني وقفة. يمكن موضوع الحلقة النهاردة كان سب وقصف تحولنا لجهاز الشرطة فنرجع لسب وقصف تاني.
نعم وعليك نأمل الداخلية تقوم بواجبها وعشان يعود الأمن.
على فكرة مكالمات الناس دي بتعبر عما يجيش في صدورهم وعما يعانوه يوميا على واقع الحال. احنا يمكن بنتكلم في واقع السب والقصف، يمكن شفنا كلام مجرد في برنامج ضايقنا، فيمكن حطينا القصة لطرح فكرة اداب واخلاق التعامل. يمكن احنا مش بنقول السب والقصف ان احنا بنعمل محاضرة قانونية نشرح بها اركان جريمة السب والقصف، لا، بنقول ان هناك افعال والفاظ مجرمة، من يأتيها يعاقب بالقانون، من يأتيها يعاقب بالحبس، من يأتيها يعاقب بالغرامة. اللي احنا بنقوله ده ان الفعل ده معاقب عليه، اذا كانت ظروف الحال ما بيعاقبش عليها، بس الشخص اللي بيؤتي هذا التصرف وبيرتكب هذا الفعل هو شخص آثم ومجرم بنص القانون مادة 305 و306 و300. فاذا كنا بنقول الشخص اللي بيرتكب جريمة السب وجريمة القصف ده هذا الشخص يعتبر مجرم. للأسف عدم وجود قاعدة عقابية مفعلة، هو القاعدة موجودة بس هي مش مفعلة.
موجود.
إيه اللي بيحصل؟ بيتم تبادل السباب، وللأسف بيخرج أنصاف يعني أقولي بس يعني الناس اللي هم المفترض أن يكونوا على علم وفهم وورع، ولكن هم مفتقدين ده، للأسف بيسيئوا الأدب مع نفسهم ومع الله سبحانه وتعالى، إن هم بيسيئوا نفسهم اللي بيغلط بالصورة المبتذلة، انسان مش محترم والناس كلها ما بتحترموش، اللي بيتكلم بصورة عن من هو افضل منه، واللي بيسيء لمن هو احسن منه، واللي بيتجاوز في حق من هو افضل منه، هو في الاخر هو انسان يعني يقال عنه انه انسان، عفوا حضراتكم، انسان قليل الادب، وبيتجاوز على شاشة التلفزيون من اجل ان ينال من شخص ما هو جواه وقناعته يحقد عليه، وعارف انه انسان احسن منه، انسان افضل منه، واللبيب بالاشارة يفهم. واعتقد ان الانسان المشار اليه بالبنان معروف. انا بشكر حضرتك استاذ محمد، حضرتك شرفتنا ونورتنا النهارده.
بشكر حضراتكم وبنشكر هذا المنبر الكريم، الله يسعدنا بلقاء معاليكم.
الله يخليك، ربنا يبارك فيك. قبل ما اختم حضراتكم، انا امنت بامانه وانا في مطار القاهره ان العاملين اللي بيشتغلوا هناك في المطار مرتباتهم ضئيله جدا، وكانوا هيعملوا اعتصام. انا وعدتهم ان احنا نعلي موضوعهم على شاشة قناة الرحمة، وبنقول للمسؤولين عنهم اللي هم يعني يراعوا ربنا فيهم، يعني فيهم واحد بياخد 80 جنيه واحد 100 جنيه، مسؤول عن أسرة، مسؤول عن أولاد، حرام يعني حرام هذا الكبد وهذا العناء. ياريت كل واحد قاعد في مكتبه بياخد بالعشرة 15 ألف جنيه يراعي، لما ياخد 400 عامل أكبر واحد فيهم ياخد 200 جنيه ما يرضيش ربنا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الخير، وإلى وعد بلقاء الحلقة الخميس المقبل إن شاء الله قبل هذا الميعاد بساعة. السلام عليكم ورحمة الله.